بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد فما زلنا مع مختصر صحيح الإمام البخاري وذكر بعض الفوائد والمسائل والأحكام على الأحاديث التي يعقدها رحمه الله تعالى تحت مجموعة من الأبواب وما زلنا في كتاب الصلاة. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ثوب واحد فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لكلكم ثوبان. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول شرح بعض مفردات وألفاظ الحديث. قوله أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وها هنا قاعدة أذكرها، وهي أن إبهام الصحابي لا يضر بخلاف إبهام الراوي الذي دون الصحابي. فراوي الحديث الصحابي إذا صح الإسناد إليه ففي قول جماهير أهل العلم أن إبهام اسم الصحابي لا يضر وجهالة الصحابي لا تضر. كذلك ذكر الاسم أو إبهام يعني اسم الصحابي في داخل الحديث، ولذلك لا يضر ولله الحمد والمن. الوجه الثاني فيه جواز الصلاة في ثوب واحد، وإن كان الأفضل أن يصلي في ثوبين يعني إزار ورداء، فإن لم يجد التحف بثوب واحد وستر ما بين السرة والركبة. الوجه الثالث دل الحديث على ما كان عليه الصحابة من شظف العيش وقلة ذات اليد وما كانوا عليه من يعني الحاجة كما هو ظاهر الحديث. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه شيء. اشتمل هذا الحديث على مسألة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي المصلي في الثوب الواحد وليس على عاتقيه شيء، يعني كأن يصلي مثلا بإزار فقط وليس على كتفه منه شيء. وهذا الذي يسميه العلماء بالاشتمال بالثوب الواحد الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا لما رأى عمر بن الخطاب رجلا يصلي ملتحفا أي ملتفا به كاللحاف على جسده قال له لا تشبه باليهود ومن لم يجد منكم إلا ثوبا واحدا فليتزر به. والمقصود بأن إذا ستر المصلي ما بين السرة والركبة صح ذلك. الوجه الأمر الثاني فيما يتعلق بالنهي العلماء حملوه على الكراهة كما ذكر ذلك بعض أهل العلم، ومنهم من ذهب إلى وجوب ستر العاتقين أو أحدهما. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه. هذا الحديث أيضا يأتي ضمن السياق الذي نحن فيه، وهو أن الصلاة في الثوب الواحد جائزة، والمقصود بالثوب كما ذكرت إما الرداء وإما الإزار وإما ما يسمى بالمصطلح المعاصر الشرشف مثلا، وهذا لا كراهة فيه على أن يضع على كتفيه منه شيء. ولا شك بأن الأفضل والأكمل والأحسن هو مما أمر الله جل وعلا به في قوله يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد أن يلبس الإزار والرداء. طبعا نحن الآن في زماننا نلبس الثياب، هذه الثياب تسمى الثياب، هي تسمى القميص في المصطلح الشرعي، القميص هو الثوب وهي الثياب، أو يلبس مثلا البنطال مع القميص إذا كان فضفاضا واسعا، هذا كله لله الحمد مما هو يعني مشروع لأن الإنسان يتجمل به. قال وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال خرجت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بعض أسفاره فجئت ليلة لبعض أمري فوجدته يصلي وعلي ثوب واحد فاشتملت به وصليت إلى جانبه، فلما انصرف قال ما السرى يا جابر، فأخبرته بحاجتي، فلما فرقت قال ما هذا الاشتمال الذي رأيت، قلت كان ثوب يعني ضاق، قال فإن كان واسعا فالتحف به وإن كان ضيقا فاتزر به. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول شرح بعض مفردات وألفاظ الحديث. قوله في بعض أسفاره جاء التصريح بهذه السفرة وأنها غزوة بواط، غزوة بواط. قوله فاشتملت به أي أدرت الثوب على بدني كاملا، هكذا الاشتمال يعني. قوله قول النبي عليه الصلاة والسلام ما السرى يا جابر، يعني ما سبب سيرك بالليل يا جابر، لأن الإسراء أو السير في الليل يسمى سرى، السير في الليل يسمى سرى. قوله قلت كان ضيقا، يعتذر جابر رضي الله عنه أن الثوب كان ضيقا. الوجه الثاني في الحديث بيان جواز الصلاة في الثوب الواحد إن لم يجد غيره. والوجه الثالث فيه أن النهي عن الصلاة في الثوب الواحد إذا كان الشخص لديه ثوب آخر، أما إذا لم يكن لديه إلا هذا الثوب فلا كراهة، فلا كراهة لما بينه النبي عليه الصلاة والسلام. الوجه الرابع فيه كراهية الصلاة بالالتفاف بالثوب الواحد واشتماله إذا كان عنده ثوب آخر كما ذكرنا، وأيضا إن لم يكن فيضع على عاتقه منه شيء، على عاتقيه أولا، فإن لم يمكن فعلى أحد عاتقيه. الوجه الأخير يعني فيما يظهر والله أعلم أن العلة في النهي عن الاشتمال لئلا يسقط الثوب إذا سجد أو ركع فتظهر عورته وشيء من هذا القبيل، كما نص على ذلك أهل العلم. وعن سهل رضي الله عنه قال كان رجال يصلون مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم عاقد أزورهم على أعناقهم كهيئة الصبيان، ويقال للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول شرح مفردات وألفاظ الحديث. قوله عاقد أزورهم، الأزر جمع إزار، وهو ما يلفه الإنسان يعني أسفل جسده يستر عورته إلى ركبتيه، وفي أعناقهم أن يعقدون في أعناقهم من ضيق تلك الأزر كما يفعل الصبيان أو كما يفعل بالصبيان. لا ترفعن رؤوسكن نهي من النبي عليه الصلاة والسلام حتى لا تقع أبصارهم على عورات الرجال. الوجه الثاني فيه ما كان عليه، فيه بيان ما كان عليه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من قلة ذات اليد والحاجة وشظف العيش، وبعضهم لم يكن لديه إلا ثوب واحد، ولكن هذا لم ينقص من قيمتهم وقدرهم وفضلهم عند الله سبحانه وتعالى، ولذلك الله تعالى اصطفاهم واختارهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. الوجه الثالث فيه وجوب ستر العورة في الصلاة وخارج الصلاة، وعورة الرجل ما بين السرة إلى الركبة، أما إذا لم يجد إلا ثوبا واحدا فيستر ما بين سرته وركبته، وإن أمكن أن يلف شيئا من ثوبه على عاتقه فهذا هو الذي أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام. الوجه الأخير فيه أن الرجال أن النساء كن يصلين مع الرجال في المسجد، ولذلك أمرنا بانتظار الرجال حتى يستووا قاعدين من السجود، وكان بلال رضي الله عنه أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا، وذلك خشية رؤية عورة الرجال. لعلي أكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في اللقاءات القادمة، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد.